أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ولا يرد على الجيد الجوم اتفاق العبادة التي تكون أهل ثوابا من الأسرار بالكرامة. بلغ الكلام إلى تفسير المشهور للكراهة في العبادات بأنها تعني أن العبادة أقل ثوابا، بمعنى أن العبادة تكون أقل ثوابا من عبادة أخرى، لا أنها في الواقع ونفس الأمر مرجوحة. وقد أفاد صاحب الكفاية قدس سره في مقام تعقيبه على تفسير المشهور أن مراد المشهور من التفسير المتقدم هو ما ذكرناه من أن المشخصات والخصوصيات التي تقترن بذات العبادة مما توجب منفقة وحجازة فيها، مما تؤثر على مزيتها التي كانت للعبادة المجردة على مزيتها التي كانت للعبادة المجردة عن تلك الحجازة، وتلقط في ثوابها عن الثواب المقرر لها فيما إذا وقعت مجردة عن هذه الحجازة، فتكون العبادة حينئذ أقل ثوابا. ثم أن صاحب الفصول قدس سره قد أورد على تفسير المشهور للكراهة بإيرادين. الإيراد الأول ما أشار إليه المصنف بقوله بلزوم اتصاف العبادة نقاطلة، وحاصله أن إذا
أكثرنا الكراهة في العبادات بالتكثير المذكور لزم من ذلك استطاف كل عبادة تكون أقل ثوابا من عبادة أخرى. استطافها بما استطاف كل عبادة تكون أقل ثوابا من أخرى بالكراهة. مثلا الصوم بالنسبة إلى الصلاة حيث أنه أقل ثوابا فيلزم أن يكون الصوم مكروها، والصلاة في المنزل بالنسبة إلى الصلاة في الحمل بالنسبة إلى الصلاة في المسجد حيث أنها أقل ثوابا، أنها أي الصلاة في المنزل حيث أنها أقل ثوابا فيلزم أن تكون الصلاة في الدار مكروهة. وهكذا الحال بالنسبة إلى الصلاة في مسجد السوق بالإضافة إلى الصلاة في مسجد الجامع أو الصلاة في مسجد الجامع بالإضافة إلى الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله. وهكذا في حين أن أحدا لم يلتزم بهذا اللازم، وهذا اللازم مما يلزم من تفسير المشهور الكراهة بالتفسير المتقدم. الإيراد الآخر للفصول على تفسير المشهور ما أشار إليه المصنف بقوله ولزوم اتصاف ما لا مزية فيه نقاط إله، وحاصله أن تفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب يستلزم استحباب العبادة المكتنفة، يستلزم استحباب العبادة المكتنفة بمشخص لا يلائمها ولا ينافرها. ماذا يلزم؟ أن تكون هذه العبادات
حبة كالصلاة في الدار بالنسبة إلى الصلاة في الحمام. فيلزم أن تكون الصلاة في الدار مستحبة لأنها أكثر ثوابا من الصلاة في الحمام. وهذا اللازم أيضا مما هو غير قابل للالتزام إلا أن المصنف رحمه الله لم يرتضي بإيراد الفصول، فلذا أفاد في مقام الجواب أن عبارة المشهور وإن كانت مطلقة إلا أننا نقطع بأن مرادهم ليس أن أية قبيعة تضاف وتقاس إلى طبيعة أخرى أو أي فرد من طبيعة يضاف إلى فرد آخر من طبيعة أخرى نقطع أن منظور المشهور ليس ذلك، بل مرادهم أن الطبيعة الواحدة كطبيعة الصلاة مثلا تارة تكتنف بخصوصية باعثة للزيادة ثوابها، وأخرى تكتنف بخصوصية لا توجب ازدياد الثواب ولا نقصان الثواب، وثالثة تقترن بمشخص يوجب منقصة في ثوابها وحزازة فيها، مثل هذه العبادة مكروهة. ولدى مقايستها وإضافتها إلى فرد آخر من نفس الطبيعة، يعني لا من طبيعة أخرى، من نفس الطبيعة المتشخصة بمشخص لا يوجد مزية ولا منقصة. بل جواب ولدى مقلنا مثل هذه العبادة مكروهة، ولدى مقايستها وإضافتها إلى فرد آخر من نفس نفس الطبيعة، يا طبيعة الكذائية المتسخصة بمشخص لا يوجد مزية ولا منقص، تكون أقل ثوابا. فالصوم لا بد أن يضاف إلى فرد آخر من نفس طبيعة الصوم، لا أن يضاف إلى طبيعة أخرى كطبيعة الصلاة. يعني فرد هذا الفرد من الصوم في يوم عاشوراء نسيت إلى فرد آخر من نفس طبيعة الصوم، يكون ماذا؟ يكون مكروه، يكون ماذا؟ أقل ثوابا. أما مقيس إلى طبيعة فرد آخر من طبيعة أخرى أو إلى طبيعة أخرى. الصلاة في حمام المنزل تضاف وتقاس إلى الصلاة في الدار في غير حمامها. يعني المن يعني لا فرد آخر من نفس الطبيعة، يا طبيعة طبيعة اللي هي طبيعة الصلاة في المنزل المتشخصة بمن؟ بمشخص اللي هي كونها في الدار، بمشخص لا يوجد مزية ولا منقصة. هكذا إضافة تصير، هكذا مقايسة تصير. هناك نقول الصلاة في حمام الدار ماذا؟ نقول صلاة في حمام الدار بالنسبة إلى الصلاة في الدار في غير حمام مكروهة وأقل ثوابا. يعني هذه الفريضة أو هذه النافلة إذا تجيبها في حمام الدار هذه أقل ثوابا مما أن تأتي بها وين؟ في غير حمام الدار. وهكذا الكلام في جانب كثرة الثواب والاستحباب. يعني رد المن رد للإيراد الثاني. شنو كان إيراد الثاني للفصول؟ أن تعريف الكراهة في العبادة بأقلية الثواب ماذا يستلزم؟ يستلزم استحباب العبادة المكتنفة. بما المكتنفة؟ بمشخص لا يلائمها ولا ينافرها. هل لازم تكون؟ هل لازم تكون ماذا؟ مستحبة لأنها أكثر ثوابا. مثل كالصلاة في الدار، تعلمون أن الصلاة في الدار مكتنفة بمن؟ هذه العبادة مكتنفة بمشخص لا يلائمها ولا ينافرها، يعني لا يوجد زيادة الثواب فيها ولا يوجد نقصان الثواب. هذه الصلاة في الدار عندما أضيف إلى الصلاة في الحمام تكون ماذا؟ تكون مستحبة وفقا ماذا؟ وفقا لتفسير المشهور. هكذا يقول صاحب الفصول. الآن المصنف يأتي في مقام الجواب. وهكذا الحال في جانب كثرة الثواب والاستحباب، فإن المطلب من هذا القبيل، فإن الأكثرية أكثرية الثواب، فإن الأكثرية إنما تلحظ بالقياس إلى نفس الطبيعة مع الغض عن مشخصاتها بمشخص ملائم أو منافر. وعليه فلا يصح أن يقال بأن الصلاة في المكان المباح كالدار مستحبة بالإضافة إلى الصلاة في الحمام. التحذير ما يصح ان يقال هكذا. نعم اللي نقول ان الصلاة في الدار بالنسبة للصلاة في الحمام مستحبة على اساس مستحبة على اساس انها اكثر ثوابا مو كيف؟ لا يصح ان يقال ذلك لان الاكثرية كما عرف تضاف الى مصلحة نفس الطبيعة. ومن المعلوم أن مصلحة الصلاة في المكان المباح ليست بأكثر من مصلحة نفس الطبيعة حتى تتصف بالاستحباب. وبالجملة جواب كلي عن الإرادين وبالجملة أن المقيس عليه يحتاج تدقيق في المقيس عليه شن هو خنشوفه حتى وين الأقلية صح وين الأكثرية. أن المقيس عليه في الأقلية والأكثرية يعني أقلية الثواب بالنسبة للإيراد الأول أكثرية الثواب بالنسبة لمن الإيراد الثاني للفصول. أن المقيس عليه في الأقلية والأكثرية إنما هو خصوصه الفرد الذي لا يحدث شوف يا فرد خصوص الفرد الذي لا يحدث بسبب تشخصه لا يحدث مزية ولا منقصة. هذا هو المقيس عليه لا طبيعة أخرى كما في الإيراد الأول ولا سائر الأفراد من نفس الطبيعة كما هو مبنى الإيراد الثاني حيث أنه جعل المقيس عليه وين؟ في الإيراد الثاني شنو جعل؟ يعني الصلاة في المكان المباح وين انثبتها؟ هل انثبتها إلى الصلاة في الدار؟ لو الصلاة في الحمام يعني انثبت الصلاة في المكان المباح إلى فرد إلى الفرد الذي لا يحدث بسبب تشخصه مزية ولا منقصة لو لا انثبتها المن إلى الفرد الذي يحدث بسبب تشخصه منقصة منثبتها المن إلى المكان المقروف طلعت معناته عن المقيس عليه. المقيس عليه دلنا وين؟ المقيس عليه في الأقلية في الأكثرية إنما هو منه خصوص الفرد الذي لا يحدث بسبب تشخصه مزية ولا منقصة. كن هكذا الصلاة في حمام الدار كنت تنسب علما كنت تنسب إلى الصلاة هم في الدار في غير حمام يعني هم في الدار بحيث إلى فرد لا يحدث بسبب تشخصه ماذا؟ لا يحدث لا مزية ولا منقصة مو أنه تنسب إلى طبيعة أخرى أو تنسب علما إلى فرد آخر كما هو مبنى الإيراد الثاني حيث أنه جعل المقيس عليه في الإيراد الثاني الفرد الذي يحدث بسبب تشخصه منقصة لذا توهم أن الصلاة في المكان المباح بالإضافة إلى الصلاة في الحمام مستحبة ولكن قد عرفت أنه ليس هو المقيس علي. ثم عرج رحمه الله على القسم الثالث من أقسام العبادات المكروهة، وهو القسم الثالث، وهو ما إذا تعلق النهي في الظاهر بذات العبادة وعنوانها العبادي من قبيل لا تصلي في مواضع التهمة، لا تصلي نهي بحسب الظاهر وين متعلق؟ متعلق بالصلاة بذات الصلاة عنوانها العبادي، إلا أنه في الواقع إنما تعلق النهي بعنوان آخر بين قوسين وهو عنوان الكون في موضع التهمة. يغلق القوس، هذا العنوان إما مجامع وجودا مع العنوان العبادي بناء على منه، يعني هذا العنوان آخر عنوان الكون متى يكون متحد وجودا مع الصلاة ومتى يكون ملازما لها؟ مجامع وجودا مع العنوان العبادي بناء على أن الكون جزء من ماهية عبادة الصلاة. فإذا كان الكون جزءا كيف يصير اتحاد وجودا لو ما يصير اتحاد وجودا؟ أو يكون ذلك العنوان ملازما لعنوان العبادة بأن يوجد في الخارج بوجودين ولكنهما متلازمان. هذا بناء على منه؟ بناء على أن الكون ليس جزءا من ماهية العبادة. وعلى كل حال، فما هو حكم القسم الثالث؟ أنه لما كان في القسم الثالث في الواقع ونفس الأمر لما كان فيه عنوانان في البين، افتح قوس، عنوان الصلاة وعنوان الكون، وكان من قبيل الصلاة والغصب، فمن أجل ذلك جزاء منه لما كان، لما كان في القسم الثالث في الواقع ونفس الأمر كان هناك عنوانان في البيت، عنوان الصلاة عنوان الكون، فصار من قبيل منه عنوان الصلاتية وعنوان الغصبية. فمن أجل ذلك يخضع هذا القسم لمباني مسألة الاجتماع، ولا بد من محاسبة هذا القسم على يا أساس كن نتحاسب وياه على أساس مباني اجتماع الأمر والنهي، على خلاف القسمين الأول والثاني. ليش أو كيف على خلاف القسمين الأول والثاني؟ فلم يتعرض فيهما، يعني في منه في القسمين الأول والثاني، فلم يتعرض فيهما إلى مباني مسألة الاجتماع، بل صرنا المن إلى أجوبة وطرق أخرى. مو هيك شيء؟ القسم الأول إلى ثلاث طرق، القسم الثاني أربع طرق، أربع أجوبة. ليش نلتجئ في القسمين الأول والثاني إلى سائر الأجوبة ولا نلتجئ إلى مباني مسألة الاجتماع؟ وذلك لأن متعلق الأمر والنهي فيهما قد تعلق بشيء واحد بعنوان واحد لا بعنوانين، كما هو الحال وين في هذا القسم. فلذلك نتحاسب مع هذا القسم على أساس مباني مسألة الاجتماع. أما يعني رح نجي نحكم ونجيب عن القسم الثالث مرة على مسلك الجواز قائم بالجواز، ومرة على مسلك القائمين بالامتناع. أما على مسلك القائلين بالجواز فيمكن الجواب عن القسم الثالث بوجهين. الوجه الأول أن يقال بأن النهي عن الصلاة في مواضع التهم نهي مولوي لا إرشادي، غاية إلا أنه بالعرض والمجاز، يعني مو نهي مولوي حقيقي، لا نهي مولوي مجازي، بمعنى أن إسناد النهي إلى ذات العبادة إسناد مجازي، وإلا في الحقيقة النهي قد تعلق بذاك العنوان الآخر المتحد مع العبادة أو الملازم لها. فالمنهي عن حقيقة منه ذاك العنوان الآخر. إذن إسناد النهي ليس بالدليل ليش قال لا تصلي في مواضع التهمة؟ إسناد النهي إلى العبادة، إلى ذات العبادة إسناد مجازي. وعليه فبناء على القول بالجواز لا مانع من أن يكون أحد العنوانين مأمورا به والعنوان الآخر منهيا عنه. هذا الوجه الأول. فالنهي نهي ماذا؟ نهي مولوي مو إرشادي، لكن هذا النهي المولوي نهي مجازي ليس حقيقي. الوجه الآخر أن النهي المذكور نهي حقيقي لا مجازي، غايته أنه صرف إرشادي لا مولوي، فهو نهي حقيقي مو مجازي كما هو الحال في الوجه الأول. ولكن النهي الحقيقي هنا ماذا؟ إرشادي لا مولوي، حيث أن النهي حينئذ إرشاد إلى يا مطلب إلى حدوث منقصة في مصلحة الطبيعة المأمور بها، وإلى يعني وإرشاد وإلى سائر الأفراد الخالية عن هذه الحجازة كالصلاة في الدار والمسجد وتركها في مواضع التهمة. ما الوجه في ذلك؟ ليش النهي إرشاد إلى هذا المطلب؟ والوجه في ذلك أنه لما كان الإتيان بالأفراد الخالية عن الحجازة كالصلاة في الدار أو الأفراد المكتنفة بالمزية كالصلاة في المسجد، لما كان الإتيان بالأفراد الخالية عن الحجازة أو المكتنفة بالمزية ممكنا، وأن المكلف قادر على أن يدع الصلاة في موضع التهمة ويأتي بها في داره أو في المسجد أمكن، جواب لما أمكن أن يكون النهي إرشادا لمن؟ إلى تلك الأفراد. يقول بعد أن كان هذا ممكن لديك أيها المكلف، فلما لا تأتي إذن؟ ليش تدع الصلاة في موضع التهمة وتأتي بالصلاة في المسجد أو الصلاة في الدار؟ وعليه الوجه الآخر، وعليه فاجتماع حكمين أحدهما مولوي والآخر إرشادي من ما لا محذور فيه وليس من اجتماعي أبدين فلا محذور لاجتماع الضدين في القسم الثالث. قال رحمه الله ولا يرد بعد أن وجه الآخوند رحمه الله تفسير المشهور الكراهة بأنها الكراهة في العبادة بأنها أقل ثوابا أتى رحمه الله وتفدى إلى إيراد صاحب الفصول وبين لنا بأن إيراد صاحب الفصول غير وارد في المقام يعني غير وارد على تفسير المشهور. قال ولا يرد عليه أي ولا يرد والمورد هنا صاحب الفصول ولا يرد عليه أي على تفسير المشهور الكراهة في العبادة بمعنى أنها أقل ثوابا بالإيراد الأول للفصول اللي هو لزوم اتصاف العبادة يا عبادة التي تكون أقل ثوابا من العبادة الأخرى تتصف بمن؟ بالكراهة يعني الصوم بالنسبة للصلاة حيث أنه أقل ثوابا فراح يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون الصوم مكروها. الصلاة في المنزل حيث أنها بالنسبة للصلاة في المنزل حيث أنها أقل ثوابا منها فيلزم أن تكون مكروهة الصلاة في الدار مع أن هذا اللازم لم يلتزم به أحد. قال الآخر لا يرد عليه بهذا الإيراد بعد وكذلك لا يرد على تفسير المشهور إيراد الآخر للفصول اللي هو ولزوم اتصاف ما لا مزية فيه ولا منقصة بمن بالاستحباب ليه لكونه أكثر ثوابا راح يصير لأنه أكثر ثوابا مما فيه المنقطة. لاحظوا الصلاة في الدار وين نسبها صاحب الفصول؟ نسبها إلى الصلاة في الحمام يعني نسبها يعني المقيس عليه من جعله؟ جعل الفرد الذي يحدث بسبب تشخصه ماذا؟ منقطة. وحسادي أن المقيس عليه في الأقلية والأكثرية إنما هو خصوص الفرد الذي لا يحدث بسبب تشخصه لا مزية لا منقصة. يعني يقول لصاحب الفصول هذه الصلاة في الدار انتبه علماً انتبه أيضاً إلى الصلاة في الدار يعني الصلاة في حمام الدار انتبه علماً إلى الصلاة في الدار في غير الحمام. هنا يقول مكروه بليغ أما مو تنتبه علماً إلى الفرد الذي بسبب تشخصه ماذا يحدث أو ماذا تحدث فيه؟ تحدث فيه منقطة. يعني الصلاة في الدار عندما تنسب إلى الصلاة في الحمام طبيعي تكون الصلاة في الدار أكثر ثوابا ولكن هذا مو معناته أنه هان تتصف بالاستحباب. واضح؟ قال ليه؟ لما عرفت جواب لا يرد. ليش لا يرد؟ قال لما عرفت في هذا التعليل اللي ذكره المصنف في البحث السابق وذلك لأن الطبيعة المأمور بها في حد ذاتها إلى آخر ما ذكره. قال لما عرفت من أن المراد من كونه أقل ثوابا إنما هو بقياسه علما إلى نفس الطبيعة المتشخصة بمن متشخصة بما يعني بمشخص لا يحدث مع ذاك الماء اللي هو المشخص لا يحدث معه لا منزية للعبادة ولا منفعة. هذا من بيان لما ما لا يحدث يعني شنو المراد بما من المشخصات. وهكذا الكلام في جانب الكثرة. قال وكذا كونه أكثر ثوابا الأكثرية إنما تلحظ بالإضافة بالقياس علما بالقياس إلى نفس الطبيعة مع الغض عن مشخصاتها بمشخص ملائم أو منافر ولا يخفى. الآن راح يبين لنا حكم القسم الأول والقسم الثاني من حيث المولوية النهي أو إرشادية النهي. يبين حكم القسم الأول والثاني من زاوية مولوية النهي أو إرشاديته. وهذا ما عرفتموه في القسم الأول. كانت الأجوبة والطرق كم؟ ثلاثة. في الطريقين الأولين النهي فيه ماذا؟ مولوي. أما الطريق الثالث النهي فيه ماذا؟ إرشادي، وحمله على الإرشاد بمكان من الإمكان. بينما في القسمين، بينما في القسم الثالث الطرق، بينما في القسم الثاني الطرق والحلول والأجوبة أربعة، ثلاثة منها كانت مشتركة مع منه؟ مع القسم الأول. بينما القسم الرابع العفو الجواب الرابع الطريق الرابع الحل الرابع هناك النهي متمحض بمن؟ متمحض بالإرشادية. هذا الذي يبينه. يقول ولا يخفى أن النهي في هذا القسم الثاني لا يصح إلا للإرشاد، ولكن ينبغي أن تعرفوا بأن هذا إنما يحمل على الإرشاد في الوجه الرابع، في الطريق الرابع، الوجه المختص بهذا. وإلا في الطرق الثلاثة المتقدمة ممكن أن يشترك مع منه؟ مع القسم الأول. خب لا يصح إلا للإرشاد، إرشاد إلى ماذا؟ إلى فرد آخر. يكون ماذا الفرد الآخر؟ يكون بدلا عن منه؟ عن الفرد المنهي عنه. ليش؟ إذا المفروض في القسم الثاني أن العبادتين لها بدل. قال بخلاف القسم الأول فإن النهي يكون فيه مولوية كما هو الحال في الطريقين الأولين، وإن كان حمل النهي على الإرشاد بمكان من الإمكان وفي الطريق الثالث. وأما القسم الثالث فيمكن هذا الوجه الأول، والوجه الثاني وينه؟ بعد سطر نصف ويمكن أن يكون. مو قلنا حكم القسم الثالث أنه بناء على مسلكي جواز الاجتماع يمكن الجواب عن القسم الثالث؟ قلنا بمن؟ بوجهين. وهذا كل بناء على لا مسلك، على مبنى الجواز اجتماع الأمر والنهي. أما المبنى الآخر ما قررنا في هذا البحث. قال الوجه الأول فيمكن أن يكون النهي في القسم الثالث عن الصلاة المتحدة مع عنوان الكون مع ذاك العنوان، أو الصلاة الملازمة لذاك العنوان. لما عرفتم مين؟ من أن الكون إما متحد وجودا مع الصلاة أو ملازم للصلاة. قال يمكن أن يكون النهي خبر يكون بالعربي والمجاز، يعني يمكن أن يكون النهي مجازية، يعني إسناد النهي إلى ذات العبادة إسناد مجازي. وإلا في الحقيقة قال وكان المنهي عنه بهذا النهي في قول لا تصلي في مواضع التهمة حقيقة من كان المنهي عنه ذاك العنوان مو ذات العبادة. وعليه فبناء على القول بالجواز يمكن أن يكون أحد العنوانين مأمورا به والعنوان الآخر ما يكون ماذا؟ منهيا عنه. في مثالنا عنوان الصلاة حقيقة مأمور به، وعنوان الكون المنهي عنه حقيقة شنو؟ منهيا عنه. واضح؟ عنوان الصلاة مأمور به حقيقة، وعنوان الكون منهي عنه حقيقة، لأن النهي إنما توجه حقيقة إلى ذات العنوان، إسناد إلى ذات الصلاة إنما هو إسناد مجازي. هذا الوجه الأول. الوجه الآخر قال ويمكن ويمكن لا يقول ان النهي حقيقي مو مجازي بس شنو بس احشادي. قال ويمكن ان يكون النهي في القسم الثالث على نحو الحقيقه لكن ارشادا لمن الى غير الصلاه في موضع التهمه من سائر الافراد. يا سائر الافراد يعني الصلاه في الدار يعني الصلاه في المسجد يعني الصلاة في المسجد المشرف يعني الصلاة في كذا من مما رح يبينك لا يكون متحدا معه فلك يعني الصلاة في الدار ما متحدا مع منه مع الصلاة في موضع التهمة أو ملازما له ولا ملازم له يعني مو من ملازمات الصلاة في موضع التهمة ماذا الصلاة في الدار مثلا واضحا. ليش يمكن أن يكون النهي إرشادا إلى سائر الأفراد؟ قال إذا المفروض أن التمكن يعني إذا المفروض أن المكلف ماذا؟ متمكن من شنو متمكن؟ من استيفاء مزية ومصلحة العبادة بلا ابتلاء بمن بحزازة ذلك العنوان. يعني يمكن لك أيها المكلف أن تأتي بصلاتك في الدار يمكن أن تأتي بصلاتك في المسجد بدون ابتلاء بحجازة منه بحجازة عنوان الكون في مواضع التهمة فالنهي يكون إرشادا إلى ذلك. قال بلا ابتلاء بحجازة ذلك العنوان أصلا هذا كله على القول بمن على مبنى جواز استماع الأمر والنهي وأما على مبنى الامتناع فما هو الجواب عن القسم الثالث يعني اللي يقولون بامتناع الاجتماع كيف يجاوبون عن منو عن إشكالية القسم الثالث والحمد